أهلا بكم. مصادر اليوم بتاريخ 2 يناير 2026 بتكشف عن تحولات ضخمة جدا في عالم التكنولوجيا والمال.
فعلا اللي بين إيدينا النهاردة مش مجرد أخبار عادية، دي قطعة بازل بترسم صورة المستقبل.
بالظبط، هنتكلم عن 3 محاور أساسية. الأول، إزاي شركات زي أبل وسامسونج يعني بتغير قواعد اللعبة تماما،
الأجهزة اللي في إيدينا كل يوم.
والمحور الثاني هو السباق المحموم على أشباه الموصلات. الموضوع ده ما بقاش مجرد منافسة تجارية،
لا، دي معركة جيوسياسية حقيقية.
والمحور الثالث، إزاي عالمنا الرقمي نفسه بيتغير من فكرة إن انقطاع الشبكة ممكن يختفي لحد تطورات مثيرة جدا في سوق الكريبتو.
خلينا نبدأ بالقصة الأكبر والأكثر إثارة للجدل.
أبل يبدو إنها مستعدة تتخلى عن أهم منتج في تاريخها كله.
الخبر ده نزل زي الصاعقة على الأسواق. فكرة إن الآيفون بشكله التقليدي اللي نعرفه كلنا،
اللي بقاله أكتر من 15 سنة،
بالظبط، ممكن يكون في طريقه للاختفاء. ده شيء ضخم جدا. وقفوا التطوير تماما.
تماما. السؤال هنا بقى مش بس ليه، لا، إزاي شركة بالحجم ده توصل لقرار زي ده أصلا؟ هل الموضوع مجرد مبيعات؟
هو بيبدأ بالمبيعات، لكن القصة أعمق من كده بكتير. الكلمة المفتاحية هنا هي التمييز.
التمييز.
خلال السنتين 3 اللي فاتوا، الفجوة بين الآيفون الأساسي الجديد والآيفون برو بتاع السنة اللي قبلها يعني تقريبا اختفت.
فالمستهلك بقى يبص للجهازين ويقول أنا ليه أدفع أكتر؟
تماما، بيقول أنا ليه أدفع فلوس في جهاز جديد وإمكانياته زي البرو المستعمل أو بتاع السنة اللي فاتت؟ الدافع للترقية اتقاتل حرفيا.
والأرقام بتدعم الكلام ده بشكل مرعب. أنا شفت بيانات مبيعات الربع الأخير من 2025 كانت صدمة.
انهيار
تام. مبيعات الموديلات العادية والبلس نزلت بنسبة 30% مقارنة بالسنة اللي قبلها.
وفي نفس الوقت موديلات البرو والبرو ماكس لوحدهم عملوا ايه؟
عملوا 65% من اجمالي ايرادات الايفون. دي مش مجرد ارقام، دي رساله واضحه جدا من السوق بتقول ان عصر الايفون الافتراضي اللي بيناسب اي حد انتهى.
بالظبط، انتهى. وده بيشير لازمه هويه للمنتج نفسه. الايفون كان دايما هو الخيار الامن، الخيار الافتراضي لملايين الناس.
صح.
اللي حصل ان الخيار ده ما بقاش مميز. عشان كده استراتيجية أبل ل2026 مش مجرد رد فعل، دي إعادة تعريف كامل لفلسفة المنتج.
يعني بدل ما يقولوا عندنا جيد وأفضل والأفضل، هم بيقولوا عندنا اختيارات مختلفة تماما.
الشركة بتقول للمستهلك أنا مش هدي لك اختيار بين جيد وأفضل، لا، أنا هدي لك اختيارات ليها شخصيات مختلفة.
وده يخلينا نتكلم عن التشكيلة الجديدة اللي بتتسرب. بدل الآيفون 18 العادي هيظهر جهاز اسمه آيفون 18 Air.
الاير ده بيركز على النحافة والتصميم. التسريبات بتقول سمكه 5 مليمتر بس.
ده نحيف جدا. هنا أبل مش بتبيع مواصفات، بتبيع أناقة. وبعدين عندك الآيفون 18 Pro وبرو ماكس.
دي الدبابات القوية اللي نعرفها، الكاميرات الخارقة، هيكل التيتانيوم وكل القوة دي.
واحتمال التالت اللي كل الناس مستنياه هو الآيفون فولد.
أخيراً، عشان أبل تدخل عالم الأجهزة القابلة للطي وتنافس سامسونج بشكل مباشر.
فتخيلي المستهلك وهو داخل المتجر، القرار مش هيكون سهل.
لا طبعاً، مش هيقول هاخد الأرخص أو الأغلى، هيسأل نفسه أنا عايز إيه؟ الأنهف والأخف ولا الأقوى والأكثر احترافية؟
أو عايز أجرب مستقبل الهواتف القابعة للطي.
ده تحول استراتيجي ذكي جداً، لأنه بيجبرك تاخد قرار بناءً على هويتك واحتياجك، مش بس ميزانيتك.
وبما إننا بنتكلم عن الشاشات، خلينا ننتقل من شاشات الموبايل الصغيرة لواحدة من أكتر الأفكار إثارة. سامسونج أعلنت عن جهاز ممكن يغير مفهوم التلفزيون واللعب الجيل كامل.
جهاز العرض المحمول ذا فريستايل بلس.
بالظبط.
اللي لفت نظري في الجهاز ده إنه مش مجرد تحديث، القفزة الحقيقية هنا في التكنولوجيا اللي جواه.
اللي هي؟
سامسونج ضعفت السطوع ل 800 لومن آيزو، وده رقم ضخم جدا لجهاز بالحجم ده.
طيب لحظة، 800 لومن ده معناه ايه للمستخدم العادي؟ يعني هل الفرق كبير؟
كبير جدا. السر في تقنية اسمها مصدر الضوء الهجين بالليزر والإي دي. التقنية دي كانت حصرية لأجهزة البروجيكتور السينمائية الغالية جدا.
يعني ببساطة ده بيحل أكبر مشكلة كانت بتواجه الأجهزة دي؟
اللي هي إنك ما تقدرش تستخدمها إلا في الظلمة التامة، أي شوية نور في الأوضة كانوا بيبوظوا الصورة.
ودلوقتي؟
دلوقتي تقدر تتفرج على فيلم بوضوح في عز النهار، ده بيحول الجهاز من مجرد أداة مسلية لليل لجهاز تقدر تعتمد عليه في أي وقت.
بس الجزء اللي المصادر كلها بتتكلم عنه بحماس هو الألعاب، في مقال وصفه بقاتل أجهزة الكونسول للجيل الجديد.
بالظبط، الفكرة إن سامسونج مش بس حطت تطبيق إكس بوكس جواه، لا، دي حطت معالج مخصص للألعاب.
يعني كل اللي محتاجه هو دراع تحكم بلوتوث؟
وتوجه الجهاز على أي حيطة فاضية، وفجأة بقى عندك شاشة ألعاب 4K بحجم 300 بوصة.
دي فكرة مرعبة، التجربة اللي بيوصفوها كأنك بتمتلك جهاز إكس بوكس سيريز إكس لكن بحجم صغير جدا.
وده يخلينا نفكر إن جهاز صغير زي ده بيعتمد على قوة معالجة ضخمة، والقوة دي جاية من رقائق إلكترونية، وده بينقلنا بشكل مباشر للمعركة الطاحنة اللي بتحصل ورا الكواليس.
انتقال ممتاز، لأنه فعلاً العقول الإلكترونية اللي بتشغل الأجهزة دي هي ساحة الحرب الحقيقية دلوقتي، والقصة الأبرز النهاردة جاية من الصين.
شركة اسمها بيرن تكنولوجي،
قيمة سهمها تضاعفت في يوم واحد بس بعد طرحها للاكتتاب. إزاي شركة صينية لسه جديدة تعمل كل الضجة دي؟
هنا الموضوع بيبقى مثير جداً. أهمية بيرن مش في إنها مجرد شركة صينية بتعمل رقائق، لا.
أمال إيه؟
معظم المنافسين الصينيين كانوا بيحاولوا يقلدوا أو يعيدوا تجميع تقنيات قديمة. بيرن عملت حاجة مختلفة تماماً، طورت بنية خاصة بيها من الصفر.
دي خطوة جريئة
جداً، وشريحتها الجديدة البي آر 100 بتحقق أداء في عمليات الذكاء الاصطناعي بيوصل ل 90% من أداء أقوى شريحة عند إنفيديا اللي هي الإتش 100.
90%، دي نسبة ضخمة جداً، بس أكيد في سر تاني، لأنه مجرد الأداء ما يخليش السهم يتضاعف.
السر الأكبر هو السعر. شريحة بيرين بتكلف تلت سعر شريحة إنفيديا.
تلت السعر.
ودلوقتي خلينا نربط ده بالصورة الكبيرة. الحظر الأمريكي على تصدير الرقائق المتقدمة للصين عمل إيه؟ خلق فراغ ضخم وطلب مكبوت
عند عمالقة التكنولوجيا هناك زي بايدو وعلي بابا.
بالظبط، الشركات دي كانت مستعدة تدفع أي حاجة عشان تحصل على رقائق قوية، وفجأة ظهر لهم بديل محلي فعال وقوي وبتلت التكلفة.
فالطلب المكبوت ده هو الوقود اللي فجر سعر السهم، يعني نقدر نقول إن العقوبات الأمريكية كان ليها تأثير عكسي؟
تماماً، بدل ما تبطأ الصين سرعت من ظهور منافس حقيقي لإنفيديا.
دي رسالة سياسية واضحة جداً لواشنطن.
بالظبط، بتقول إن سياسة الحظر لم توقف التطور، بل أجبرت الصين على تسريع عملية التوطين وتحقيق الاستقلال الذاتي.
طيب، إيه التحدي اللي بيواجهه دلوقتي؟
الإنتاج الضخم. لو قدروا ينتجوا كميات كبيرة من الشريحة دي خلال 2026، فشركة إنفيديا في خطر حقيقي إنها تخسر السوق الصيني للأبد، وده سوق قيمته حوالي 50 مليار دولار.
وفي المقابل، إنفيديا مش قاعدة بتتفرج، استراتيجيتها المضادة بتوضح هي شايفة المستقبل إزاي.
بالظبط، بينما بيرين بتبيع الحديد أو الهاردوير،
إنفيديا بتتحول أكتر وأكتر لشركة خدمات، والمثال الصارخ هو الترقية اللي أعلنت عنها لخدمة الألعاب السحابية بتاعتها جي فورس ناو ألتيميت.
والمشتركين دلوقتي بياخدوا أداء يعادل كارت الشاشة RTX 5080.
والأداء ده مش مجرد أرقام على ورق، التقارير الأولية بتقول إن الخدمة دي بتقدر تشغل لعبة معقدة جداً زي سايبر بانك 2077
على دقة 4K ومعدل 90 إطار في الثانية، مع تفعيل أقوى تقنية رسومية وهي تتبع الأشعة الكامل أو الباث تريسينج.
ده أداء أقوى حتى من جهاز بلاي ستيشن 5 برو. بس السؤال الأزلي، إزاي ده ممكن؟ إزاي اللعب على الإنترنت يبقى بالجودة دي ومن غير تقطيع؟
حل المشكلة دي بتقنية جديدة اسمها كلاود جي سينج. ببساطة شديدة، التقنية دي بتخلي معدل تحديث شاشتك يتزامن لحظة بلحظة مع البث اللي جاي من سيرفرات إنفيديا.
فالنتيجة هي إن الإحساس بالتقطيع أو التأخير بيختفي تقريباً.
تماماً، وده بيخلينا نوصل لنقطة اقتصادية مهمة جداً ذكرها واحد من المصادر،
اللي هي المقارنة بين تكلفة تجميع جهاز والاشتراك في خدمة.
بالظبط، خلينا نحسبها. عشان تبني جهاز كمبيوتر بكارت RTX 5080 في 2026 هتحتاجي حوالي $3,500.
مبلغ كبير.
في المقابل، لو اشتركتي في خدمة GeForce Now لمدة 5 سنين كاملة هتدفعي حوالي $1,200.
فرق ضخم. التقرير بيختم بجملة قوية جداً. بالنسبة لأي لاعب عنده اتصال فايبر سريع ومستقر، امتلاك هاردوير غالي أصبح قرار مالي غير عقلاني.
وهنا بنشوف تحول انفيديا من مجرد بيع كروت شاشة لمزود خدمة عالمي.
وهنا بنشوف الخيط اللي بيربط كل حاجة ببعضها، من تحول أبل لبيع أجهزة متخصصة لإنفيديا اللي بتبيع خدمة بدل الجهاز. القيمة بتتحرك.
بتتحرك من امتلاك الشيء للوصول للتجربة.
وده بينقلنا للعالم الرقمي البحت. إيه اللي بيحصل لما كل حاجة تبقى مجرد بيانات وخدمات؟
سوق العملات المشفرة هو أفضل مثال على ده، واليومين اللي فاتوا كانوا مليانين بالأحداث.
طيب، ادينا ملخص سريع لأهم الأخبار في عالم الكريبتو.
في 3 أخبار مهمة. الأول، عملة سولانا SOL قدرت تتجاوز حاجز نفسي مهم جداً وهو $210.
وده بسبب إيه؟
السبب هو النمو الكبير في معاملات ألعاب الويب 3 على شبكتها، بالإضافة لشائعات قوية جداً عن شراكة مع ماستر كارد.
تمام، الخبر الثاني؟
من عند إيثيريوم ETH، مؤسسها فيتاليك بوترين كتب تويتة عن تحديث جديد اسمه بيكترا، واللي بيوعد بتخفيض كبير في رسوم المعاملات أو الغاز.
خليني أوقفك هنا، موضوع رسوم الغاز ده هو أكبر عيب في إيثيريوم من سنين. ليه التحديث ده مهم قوي المرة دي؟
مهم لأنه بيغير من هوية الشبكة. الرسوم العالية خلت استخدام إيثيريوم حكرة على المعاملات الكبيرة والمستخدمين الأغنياء.
يعني كأن مستحيل تعمل تطبيق صغير أو لعبة بسيطة؟
بالضبط، لأن تكلفة كل معاملة كانت ممكن تبقى أغلى من قيمة المعاملة نفسها. تخفيض الرسوم ده بيفتح الباب لموجة جديدة من التطبيقات اللي كانت مستحيلة اقتصادياً قبل كده.
فهمت. طيب إيه الخبر الثالث والأهم؟
الخبر الأهم بدون شك هو إن شركة بلاك روك، أكبر مدير أصول في العالم،
أكبر مدير أصول في العالم كله،
قدمت طلب لإنشاء صندوق استثماري متداول بيضم سلة من العملات المشفرة، أو ما يسمى بكريبتو باسكت ETF.
وده إيه أهميته؟
أهميته إنه لو تمت الموافقة عليه هيفتح الباب لمليارات الدولارات من أموال الشركات الكبرى وصناديق التقاعد عشان تدخل السوق ده بشكل منظم وقانوني.
يعني دي السيولة اللي ممكن تنقل السوق كله لمرحلة جديدة تماماً من النضج؟
تماماً.
ومن الأصول الرقمية للاتصال الرقمي نفسه، في خبر كبير من سبيس أكس. أعلنوا إن أقمار ستارلينك الجديدة اللي بتدعم تقنية دايركت تو سيل بقت شغالة بالفعل.
والمصادر بتوصف ده بإنه بداية نهاية جملة مفيش سبكة.
الفكرة عبقرية في بساطتها.
جداً. الأقمار الجديدة دي فيها هوائيات عملاقة على حد وصف إيلون ماسك، بتقدر تتصل مباشرة بأي موبايل عادي على الأرض
من غير ما نحتاج أي أجهزة خاصة
ولا أي حاجة. والتأثير فوري. ابتداء من النهاردة، مستخدمي شبكة تي موبايل في أمريكا يقدروا يبعتوا رسائل نصية من أي مكان في البلد،
حتى لو في نص صحراء أو في عرض البحر،
أي مكان. ودي مجرد البداية.
مجرد البداية؟ إيه الخطوة اللي جاية؟
الخطوة اللي جاية هي توفير بيانات وإنترنت عالي السرعة يعادل تقنية 4G بحلول نص 2026.
تخيل التأثير بتاع ده على السلامة في المناطق النائية، على السياحة، على ربط المجتمعات اللي كانت خارج التغطية تماماً.
ده تغيير جذري في مفهوم الاتصال العالمي.
إذن لو حبينا نلخص الخيوط اللي ربطناها النهاردة، شفنا نهاية عصر الهاتف الواحد يناسب الجميع وبداية عصر الأجهزة المتخصصة،
وتابعنا الحرب الجيوسياسية على السيليكون، وشفنا إزاي أذكى اللاعبين بيتحولوا من بيع الهاردوير لبيع الخدمات،
وأخيرا شفنا العالم الرقمي وهو بينضج مع أصول مالية جديدة واتصال عالمي حقيقي للجميع.
ولو بصينا على كل المصادر دي مع بعض هنلاقي نمط مثير جدا بيتكون في 2026. القيمة بتتحرك بعيداً عن فكرة امتلاك الشيء المادي العام،
سواء كان آيفون عادي أو جهاز كمبيوتر غالي.
بالضبط، وبتتجه ناحيتين، إما امتلاك النسخة الأفضل والأكثر تخصصاً، أو الاشتراك في خدمة بتديلك نفس التجربة وأحياناً أفضل.
وذا بيسيبنا مع سؤال مفتوح للمستقبل.
سؤال مهم جداً، مع تحول كل شيء من حولنا، من هواتفنا لأجهزة الألعاب وحتى السيارات لخدمات بنشترك فيها شهرياً، إيه هو المعنى الحقيقي لمفهوم الملكية في العالم الجديد ده؟